يا رياح الحق هبي، غيري هذا الوجود واغرسي عز الحياة، غالنا ذل القعود، طاردي فينا حياة لفها ثوب الجمود. فليعد للحق صوت صاعد أعلى صعود، يا رياح الحق، يا رياح الحق هيا أرسل الحق أبيا، وادعي الآلام، وادعي الآلام، إنا لا نرى إلا بكيا. وأبيني عن عزائم تقطف المجد العصية، وأنفض الأحزان عنا وأنثر الزهر الندية، يا رياح الحق، يا رياح الحق هيا وابعث الإيمان حيا، شتتي كل الأفاعي زمجري مثل الأسود، أرسل الطوفان نارا في مساحات الرعود، واقرأ الأنفال، واقرأ الأنفال واها، وامسحي دمع الخدود، ليس بعد العز إلا مسكن بين الخلود.
إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندهر. كذلك قال الكائنات وحدثني روحها المستقر. ودمدمت فعجت بقلبي دماغ الشباب، وضجت بصدري رياح أخر، أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الفخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. هذا البرنامج الذي أتناول فيه شيء مما تعلمته من الحياة ومن التجارب ومن القراءة ومن الاحتكاك ومن سادة العلماء، أنقل لكم بعض ما مر بي من فشل تعلمت منه الكثير، ومن نجاح تعلمت منه القليل، فالفشل يعلم أكثر من النجاح. هذه المعاني أحببت أن أشارككم بها في علمتني الحياة. وفي كل حلقة نأخذ موضوعا من المواضيع ونتبادل فيه إن شاء الله شيء من هذه الأفكار. وحلقتنا اليوم حول التجديد. هذا المصطلح الجميل، مصطلح التجديد، الذي بعض الناس جعلوا حياتهم كلها من أجله، وبعض الناس يعتبروه خطر حتى على الدين، كيف يجدد الدين أو تجدد مصطلحات هذا الدين أو تجدد أصول الفقه مثلا، كيف تجدد هذا الدين ثابت بالنسبة لبعض الناس. من خلال طرحنا سنحاول أن نميز الثابت والمتغير، وماذا يجب أن نجدد في ديننا وماذا يجب أن يبقى ثابتا لا يمس. وقبل أن أدخل في هذه المعاني الإسلامية، أريد أن أؤصل بناء على بحث علمي عميق قام به أخي الدكتور علي الحمادي، ثم تابعت أنا في هذا البحث بعض المصطلحات التي تتكرر عندما نتكلم عن التجديد. هناك مصطلحات دائما ترد في إطار هذا الموضوع. يأتينا مصطلح الإبداع ومصطلح الابتكار ومصطلح الاختراع ومصطلح التجديد. هذه الأربع مصطلحات ما الفرق بينها؟ بعض الناس لا يميز بين هذه المصطلحات، فدعوني هنا أن أخذ دقائق أشرح علميا الفروق بين هذه المصطلحات، وشرحت هذا في كتبي عن الإبداع، لكني أشير إليه بسرعة هنا. أولا تعريفي أنا الشخصي للإبداع، بعد ما اطلعت على أكثر من 200 تعريف للإبداع قررت أني أتفلسف وأحط تعريفي الخاص بالإبداع. الإبداع عندي هو عملية الإتيان بجديد، وسنتكلم عن الإبداع في حلقة خاصة إن شاء الله، لكن بسرعة، فالإبداع عملية الإتيان بجديد، فإذا كان قديما فليس بإبداع. أما كلمة الابتكار فهي من البكر. الإبداع في الغالب هو لله سبحانه وتعالى وحده، لا أحد سواه. والبشر عندما يبدعون الحقيقة لا يبدعون، وإنما يطوروا أشياء يعرفوها سابقا في أذهانهم. يعني الآن لو طلبت منكم، قلت لكم تخيلوا حيوان جديد ليس له مثيل، مخلوق جديد ليس له مثيل، وبالغوا في الخيال، وقلت لكم بعد ذلك صفوا لي هذا الحيوان، ممكن تقول لي والله هذا رأس فيل، وعنده 700 جناح، وعنده ذيل من ماء، لكن أنت ماذا فعلت؟ كل الذي فعلته هو أنك أخذت أشياء معروفة مسبقا وأعدت تركيبها. فإذا العقل البشري عاجز عن أنه يأتي بجديد تماما، وإنما الأشياء التي يعرفها سابقا يجمعها فيشكل منها بالدمج، وذلك يقولون الإبداع هو دمج باختصار، أنت تدمج أشياء تعرفها سابقا فتأتي منها بجديد. أما الابتكار فهو من البكر، والبكر هو الشيء الأول الذي لم يسبقه أحد، ذلك الولد البكر وامرأة بكر فلم يسبق. فإذا هذا هو الفرق الرئيسي. علميا ولغويا، نحن علميا وأيضا لغة لما رجعنا لها، لا يوجد فرق دقيق بين الإبداع والابتكار، فهما مترادفان. وحتى في اللغة الإنجليزية على فكرة creativity and innovation ما تجد فرق بين الإبداع والابتكار واضح حتى في مصطلحاتهم. إذن نحن لن نفرق بين الإبداع والابتكار. أما الإبداع بمعنى أنه ليس له سابق ليس له مثيل، فهو لله سبحانه وتعالى وحده، وقد وصف نفسه سبحانه فقال بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض فسرها العلماء بتفسير جميل له علاقة بما نحن فيه، فقالوا خلقها ليس على مثال سابق، ليس لها شبيه ليس لها مثيل. إذن عرفنا الإبداع وعرفنا الابتكار. ما هو الاختراع؟ الاختراع هو إبداع، شيء جديد لكنه في المجال العلمي أو التقني. يعني ما تأتي أنت للوحة جميلة وتقول إبداع، ما تقول عنها اختراع، تقول هذا إبداع، ما تقول اختراع، لأن الاختراع إبداع واللوحة إبداع. لكن تأتي لجهاز عجيب فتقول هذا اختراع. إذن الاختراع إبداع لكنه علمي أو تقني، فاحفظوا ذلك. إذن بعد ما فهمنا هذه المسألة، ما هو التجديد؟ ما هو التجديد؟ من اسمه، التجديد هو إعادة استعمال القديم بطريقة جديدة. فمن اسمه هذا، هو ليس شيء جديد بذاته، هو شيء مجدد، يعني شيء أصلا موجود وواضح وثابت ومعروف. لما أقول جددت البيت، جددت السيارة، فأنا سآتي إلى شيء أصلا موجود وأصحح به هنا وأعدل عيوبه هنا وأطور فيه هنا، ويمكن أغير بعض التغييرات، لكنه ما زال يبقى على أصله لكن حول تحسينات. إذن إعادة استعمال القديم مع التحسين، هذا هو التجديد. حديثي ليس حديث دورة في الإبداع والتجديد، حديثي هو بارتباط هذه المعاني بالذات فيما يتعلق بالشريعة، ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالإسلام. هل الإسلام قابل للتجديد أم الإسلام ثابت لا يتغير؟ هذا هو خلاصة حديثنا اليوم. فنحن لا نتكلم عن الإبداع ولا عن البدعة أننا سنأتي بشيء جديد تماما، وحديثنا هنا عن التجديد. هل الدين قابل للتجديد؟ خلاصة الرأي وبقية الحديث سينبني على هذا الرأي، أن التجديد عملية مستمرة. التجديد عملية مستمرة لا تتوقف، والسبب أن شريعة الإسلام العظيمة ما جاءت شريعة جامدة مفصلة ثابتة وخذوها وطبقوها بدون تفكير، كلا، شريعتنا متجددة لأنها نزلت علينا تتفاعل مع الحياة، ولأنها تتفاعل مع الحياة فمن الطبيعي أن يحدث فيها التجديد. بالأمس جاءني إيميل من واحد من الشباب من الجزائر، وشباب الجزائر ما شاء الله من أكثر الشباب في الأمة حماسا، فهذا الشاب عمره 19 سنة ومتحمس حماس شديد جدا من رسالتي، ومنزعج انزعاج أيضا شديد جدا. سبب انزعاجه يقول: يا أخي أنت الدعاة والعلماء والمصلحين مختلفين، كل واحد رأي وكل واحد ضعنا بينكم، لماذا لا تتفقوا جميعا على رأي واحد وطرح واحد؟ قلت سبحان الله، أرسلت رسالة بهذه المعاني. قلت أولا المهم هو الأخلاق، بمعنى أننا لو اختلفنا ما يسيء أحد إلى الآخر، وأنا الحمد لله ملتزم بهذا الأمر، غيري الله يغفر له قد لا يلتزم بعضهم، لكن أنا أتمنى الجميع يلتزم، حتى لو اختلفنا ما في إشكال. لكن بعد ذلك ما الضرر أن نختلف؟ ما المشكلة أن يكون لكل واحد رأي، لكل واحد طعم، لكل واحد جماهير تحبه ولا تحب غيره؟ طبيعي، هذا شيء طبيعي في البشر. بل بالعكس، أنت تخيل معي لو كل البلاد في الدنيا نفس الشيء، تذهب للصين ولا تذهب لأمريكا ولا تذهب لأستراليا ولا تذهب للهند ترى نفس الأشياء، كم ستكون الحياة بايخة مملة غير ممتعة؟ هو جمال الحياة بتنوعها باختلافها، وكذلك جمال العلم وجمال العلماء، هذا التنوع في الأساليب وفي الأفكار وفي الأطروحات، هذا جميل جميل. طيب افترض أن صار بينهم اختلافات، هنا يأتي التبحيص العلمي والرأي بهدوء لنصل إلى الحقيقة. طيب إذا لم يصلوا إلى الحقيقة، خير إن شاء الله، ما دامت الأصول الرئيسية متفق عليها فما المشكلة أن نختلف على هذه التفاصيل. فيأتي التجديد ليقول ما هي هذه الثوابت، ثم ما هي هذه المتغيرات، وهذه المتغيرات كيف نشكلها حسب الزمان وحسب المكان. هذا حديثي معكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، والحديث اليوم حول التجديد. عرفت التجديد بأنه إعادة استعمال القديم مع تحسينه، وقد يشكل هذا الأمر على بعض الناس أنه بقضية تجديد الدين أو تجديد الإسلام، هل يمكن إعادة تشكيل الإسلام مع تحسينه؟ طبعا ولا بد، بل أن الواقع اليوم يدفعنا دفعا نحو التجديد. ولذلك دعوني أبدأ بالحديث عن أسباب التجديد، لماذا نحتاج هذا التجديد. هناك أسباب تدعونا للتجديد، أولها أن هناك غياب للمنهج الإسلامي عن الواقع العالمي. اليوم الإسلام غائب، في فترات عزنا ومجدنا كان الإسلام هو الأصل في الدنيا، كانت دولة الإسلام هي الحضارة الغالبة. اليوم نحن لسنا كذلك، ولا نستطيع أن نأخذ النصوص التي كانت في القرن الثالث والرابع والخامس ونطرحها للناس يقول طبقوها، ما تصلح، تحتاج إعادة صياغة وإعادة تشكيل بما يتناسب مع هذا الزمان. خذوا أنا أدرس مثلا قضية القيادة، أنا لا أستطيع أن أخذ السيرة وأطرحها للغرب وأقول ها تعلموا القيادة منها، أنا لازم أستخرج من السيرة موضوع القيادة ثم أرتبه بالطرق العلمية التي تتناسب مع العالم اليوم، والنظريات أطرحها على شكل نظرية جديدة علمية لها أسس ولها طرق ولها مصطلحات حديثة، ما أستطيع أستعمل القديم كما هو، لا يمكن. وهناك سبب آخر، أن التراجع الحضاري لدولة الإسلام والدول الإسلام كلها للأسف أدى بنا إلى الجمود والتقليد والتخلف والانحطاط، سامحوني، في كل مجالات الحياة، في كل شيء. عندنا مشكلة كبيرة جدا. نحن كنا سادة الدنيا في الطب، هل نستطيع أن نأخذ الطب الآن نعلم البشر؟ نحن كنا سادة الدنيا في كل مجالات الحياة، في العسكرية، في غيرها. هذا الذي كنا فيه هو نتاج عقول وجهود تناسبت مع ذلك العصر، هي لا تناسب عصرنا اليوم، فنحتاج أن نطرحها بطريقة جديدة مع الحفاظ على الثوابت، بدون هزل الثوابت. وهنا تأتي المسألة، مسألة أخرى هنا مهمة جدا. هناك تراكمات هائلة من الأفكار والمفاهيم الدخيلة على المنهج الرباني، جاءتنا هذه التراكمات على مدى الزمان. هذه التراكمات جاءت من أين؟ جاءت أولا من احتكاكنا بالحضارات الأخرى، يعني العفو، لما احتكينا نحن بالفرس والروم، هؤلاء الدول كانت لها حضارات، بل كانت هي الحضارة المتقدمة في البشرية، هي الأولى في البشرية في ذلك الوقت. ثم بعدين احتكينا بالصين وغيرها، نحن ما تأثرنا بهم إطلاقا؟ كيف؟ وأيضا هناك تأثرات جاءت بالعادات والتقاليد التي لكل مجتمع. بعض هذه العادات والتقاليد ليس له أي علاقة بالإسلام، والناس أحيانا من حيث يشعرون ومن حيث أحيانا كثيرة من حيث لا يشعرون، يدخلوا مثل هذه المسائل في الدين، فيصبح ديننا ليس صافيا تماما، وإنما فيه هذه التأثيرات، فيه هذه التأثيرات. مثل هذه الأمور خطيرة جدا، أن نقول هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. كلا، الإسلام عندي هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما أي شيء سوى ذلك فهو جهد بشر، وبالتالي قابل أن أقبله وقابل أن أرفضه. طبعا عندما أقبله وعندما أرفضه لابد أن لي أسس، سأتكلم عن هذه الأسس. أنا لا أقبل، والله بعض الشباب اليوم يتجرأ يقول هم رجال ونحن رجال، لا هم رجال، وبعض الناس اليوم ليسوا رجال، أشباه رجال للأسف، هم رجال بحثوا وجدوا في طلب العلم حتى وصلوا إلى هذا، رجال يحسنوا اللغة ويحسنوا العلم، تقارن نفسك بهم كيف؟ أنا ما أدعي هذا لنفسي، كلا، لكن في نفس الوقت أنا متأكد أن الكل متفق على أن ديننا دخلت فيه شوائب. انظروا في قضايا الفرق، انظروا في قضايا الطوائف، انظروا في قضايا حتى العادات الاجتماعية التي دخلت في الفقه الإسلامي وأثرت على قوانين الأحوال الشخصية وغيرها. هذا في الزمن الماضي. أما اليوم أضيف إلى هذه السلبيات للعولمة، هناك سلبيات للعولمة في الشعوب المسلمة. العولمة بدأت كفكرة اقتصادية، أن نفتح الحواجز ونلغي الجمارك ونفتح باب التنافس، لكنها ما بقيت عند الجانب الاقتصادي. العولمة دخل فيها الجانب الثقافي، ودخلت فيها الأغاني والعادات والملابس، وبالذات الجانب الأمريكي. العولمة أمريكية اليوم، ليست غربية حتى، يعني حتى فرنسا وبريطانيا تأثرت بالتجربة الأمريكية، حتى اليابان صارت تقلد الأغاني الأمريكية والملابس الأمريكية والطعام الأمريكي. العولمة بدأت تتجه في هذا الاتجاه، ونحن نواجه هذه العولمة، نحن شبابنا اليوم متأثرين بهذه العولمة، حتى في طعامنا وفي ملابسنا وكلنا تأثرنا بهذه العولمة. الآن هذا التفاعل الذي جرى، هذا كله ليس له تأثير علينا، ليس له تأثير على ديننا. سنطرح ديننا كما هو في الطرح في القرون الأول والثاني، سنطرح للناس، لا بد من تجديد. لكن المشكلة التي حدثت أيضا، أن رغم أن فكرة التجديد كانت ممتازة وكانت مطبقة على فكرة، يعني في القرون الأولى ما كان عندهم مشكلة أن يجددوا ويضيفوا ويعدلوا ويختلفوا، ما عندهم مشكلة. لكن مع الأيام ما الذي جرى؟ أن حدث تشويه لمفهوم التجديد، حدث تشويه لهذا المفهوم بظهور اتجاهات فكرية مناقضة للإسلام على مدى الزمان. يعني دخلت علينا أفكار من المجوس وأفكار من الروم ومن غيرهم، دخلت علينا طبعا، تصدى لها علماء المسلمين، تصدوا لها، لكن أحيانا بالغوا في التصدي إلى درجة أنهم استعملوا بعض الكلمات اللي يجب أن لا تستعمل في حق الله تعالى أو في فهم الدين. نحن نحتاج أن ننظر في كل هذا التراث. واستجد أيضا أمر أنه بعض الدعوات اليوم تدعو نحو التجديد. أنا الحقيقة تتبعت هذه المسألة، حاولت أفهمها أكثر. يعني أستاذي الدكتور حسن الترابي، وهو لا شك من العقول النادرة الحقيقة في العالم الإسلامي كله، طرح فكرة هي فكرة تجديد أصول الفقه. طبعا أصول الفقه الإسلامي التي استعملتها المذاهب، وأنا سامعون يعني درست هذه المسألة، فما قاعد أتكلم يعني من فراغ، من بحثت في الأصول ودرست الأصول وألفت في المذاهب الأربعة وأصول المذاهب الأربعة، فدعوني أقول رأيي بسرعة في هذه المسألة، هذا مما علمتني الحياة، اصبروا علي. الأستاذ الدكتور حسن الترابي لما طرح تجديد أصول الفقه ثارت الدنيا، لا ممكن الفقه يتجدد لكن الأصول لا تتجدد. لحظة، يعني خلونا نفكر في هالمسألة. أولا أصول الفقه مستويات، هناك أصول لا اختلاف عليها، الكل مجمع عليها، القرآن والسنة لا اختلاف عليها ولا يمكن أن نختلف عليها، وهناك أصول تم الاختلاف عليها. يعني خذوا مثلا سد الذرائع أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصلحة المرسلة، هذه ليس عليها اتفاق، ليس عليها إجماع، بعض العلماء وافقوا عليها بعض العلماء رفضوها. فلما يأتيني مفتي أو عالم أو طالب علم فيحرم أمر من الأمور بسد الذرائع، أنا شخصيا أنا أرفض سد الذرائع، هذا كله لا أؤمن به ولست بدعا من القوم، معظم المذاهب لا تقبل سد الذرائع. طبعا مصطلح سد الذرائع باختصار أنه إذا كان شيء يؤدي إلى محتمل يؤدي إلى الحرام خلونا نحرم هذا الشيء. فإذا المرأة مثلا خرجت بطريقة معينة في الشارع وقد يؤدي هذا إلى أن يتحرش بها أحد، إذا ممنوع تخرج مثلا. سد الذرائع قد يكون بهذا المثل الساذج وقد يكون بشيء صح. فبعض العلماء ثبتوه وحرموا وحللوا بناء عليه، أو حرموا أكثر مما حللوا الحقيقة، وبعض العلماء قالوا لا لا لا، سد الذرائع هذا باب لتحريم ما أحل الله بدون دليل إلا يعني هوى النفس أو قناعات اجتماعية، فخلونا نسكر هذا الباب، ورفضوا سد الذرائع. إذن باختصار إحنا هنا نتكلم عن مبدأ، نتكلم عن فلسفة، وهو أن هل يمكن إعادة النظر في الأصول؟ الجواب نعم بالتأكيد. لماذا تثور الدنيا على الدكتور حسن الترابي عندما يقول هذا؟ لكن كان مفروض ما يكون النقاش أن لا ممنوع نجدد الأصول، هذه أنا بالنسبة لي هذا أمر مرفوض. كيف تمنع إنسان من تفكير؟ كيف تمنع إنسان من إعادة النظر في أصول دينه بحيث يفهمها صح ويطرد منها ويصفيها من الخلل الذي أصابها؟ كيف نمنعه؟ لكن كان المفروض النقاش يكون الباب مفتوح، أهلا وسهلا، دعنا الآن نناقش القضايا التفصيلية. لو كان هذا هو النقاش أنا أعتقد ستجد أن معظم الأمور ليس عليها خلاف. فهذا أمر، وأمر مهم جدا، أنه يعني أنا في فهمي من الخطأ أن الأمة ترفض التجديد، ومن الخطأ أن نقول لأمور مختلف عليها هذه ثوابت لا تمس. كيف؟ أنا أفهم أن القرآن والسنة هذه المرجع لا يماس، نعم، لكن الأمور الأخرى التي أصلا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله اختلفوا عليها هم أصلا، لماذا نمنع الناس من أن ينتقدوها ويرفضوها ويعيدوا النظر فيها؟ فهذه من الأمور التي أرى أن يجب أن نفتح الباب ونناقش النقاش التفصيلي. الآن الباب مفتوح، أنا من الأخطاء الشنيعة التي جرت في تاريخنا في عهود الانحطاط، 400 سنة أصابتنا من الانحطاط من بعد توقفنا، بعد أنا رأيتها بالضبط عند سنة 1000 هجرية تقريبا، 998 هجرية، عند فشل حصار بيننا. من بعدها بدأنا بالانحطاط، 400 سنة من الانحطاط، خلالها ماذا حدث؟ دعونا من المشكلة السياسية وغيرها، نتكلم الآن علم شرعي. الذي حدث من في خلالها أن ارتفعت بعض الأصوات في قرون التخلف، ارتفعت بعض الأصوات تقول لنغلق باب الاجتهاد، لن نستطيع أن نأتي بأفضل مما أتى به السابقون. من يقول هذا؟ الدين متجدد والحياة متجددة، وما ناسب عصر معين قد لا يناسبنا، والفتاوى التي في زمان قد لا تناسب في زماننا. لكن نحتاج أن نضبط هذه المسألة، نضبطها بحيث ما تكون يعني باب لإفساد الدين وتمييع الدين. لكن أن نغلق باب الاجتهاد معناها إغلاق باب العقول، إغلاق التجديد، إغلاق للعقول. ونحن نحتاج أن نكون مرنين في عقولنا، لكن ضمن ضوابط. أتحدث عن هذه الضوابط بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا عن التجديد وبالذات فيما يتعلق بقضايا الدين. وذكرت قبل الفاصل أن هذا الدين من طبيعته أنه يقبل الجديد، من طبيعته أن يتفاعل مع الحياة. هو ليس نصوص ثابتة وتؤخذ كما هي وتطبق كما هي بدون أي جهد بشري. شو أنا بقول معنى هنا مهم؟ الله سبحانه وتعالى جل قدره ما كان يعجزه أن ينزل الدين بنصوص واضحة ثابتة بينة لا اختلاف عليها، ويلغي كل اختلاف بين العلماء، ولا لا؟ طبعا الله سبحانه وتعالى كان قادر على هذا، لكنه سبحانه اختار أن ينزل النصوص لتعمل بها عقول البشر. لماذا؟ تخيلوا، تخيلوا لو نزلت النصوص لا مجال لأي تفسير، قاطعة تماما ما في أي اختلاف عليها، هل يعود هناك حاجة للعلماء؟ هل يبقى أي حاجة للعلماء؟ الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون هذا الدين بهذه الطريقة وبهذا التفاعل. فالمجدد هو قائد الحقيقة، يقود الأمة، لأنه يمتلك رؤية تجديدية متأثرة بواقع حياته الحركية والتفاعلية. هو يفهم الدين ويطبق على الواقع، وإذا تغير الواقع عدل فتاواه وعدل أحكامه بما يتناسب مع هذا الواقع. النموذج العظيم في هذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لما انتقل من العراق إلى مصر فغير فتاواه في نفس الزمان وهو من القرون الأولى، ومع ذلك غير. الدين هو الدين الذي يتفاعل مع الحياة، وليس دين جامد والحياة تنطبق عليه. هناك ضوابط لهذا القائد المجدد ولعملية التجديد. من هذه الضوابط أننا نعرف ونحدد الثوابت ونحييها في الأمة ونميزها عن المتغيرات. أنا هنا أريد أن أشير إلى بعض الأمور الثابتة. قضايا العقيدة ليست من قضايا التجديد. يعني ما يمكن يأتيني واحد يقول والله أنا أريد أن أغير في صفات الله من باب التجديد. هذه عقيدة. ما والله أريد أن أغير يعني قضية الملائكة. العقيدة كلها غيب وهو أمر ثابت لا يتغير، فالعقيدة من الثوابت. نأتي لقضية العبادة. العبادة طبعا العبادة بمفهومها الشامل هذا أمر آخر، لكن أتكلم عن الشعائر، أتكلم عن الصلاة، أتكلم عن الحج. هذه ما فيها مجال تجديد. يعني والله واحد يقول والله أنا من باب التجديد في الحج أبي أسعى قبل أن أطوف. أنت في قضية رئيسية. خذ مثال أبسط من هذا، واحد والله قال من باب الإبداع والتجديد وزيادة الخير أنا قررت أصلي المغرب 4 ركعات، هنا أنا سأصلي زيادة، سأسبح زيادة وأركع زيادة وأسجد زيادة. أنت ليش زعلان؟ أنا هل فعلت شر؟ سؤال، هل صلاته تقبل؟
لا، ليش؟ لسبب رئيسي. في قضايا العبادة نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد. هذا احفظوا هذا المفهوم يا شباب، نحن نعبد الله تعالى كما يريد هو. هو قال اعبدوني بهذه الطريقة، فلو اجتهد الإنسان وغير صار هو الإله. أنا قررت أعبد الله بهذه الطريقة. واحدة تأتيني تقول لي والله أنا صحيح ما أصلي لكن قلبي أبيض. يا أوكي، قلبك أبيض الله يبارك لك ولك أجر على هذا يعني، لكن في نفس الوقت ما تصلي، أنت ما تقرري هذا. أنت إذا مؤمنة بالله تعبد الله تعالى كما يريد هو لا كما نريد نحن. فهذه من، فإذا في الشعائر لا يجوز التجديد، لا يجوز التجديد. طبعا في فهم النصوص ومدى تطبيقها، ومسح الرأس يكون كاملة ولا جزء ولا، لكن في شيء اسمه مسح رأس لازم نعمله. يبقى فهم النص ودليل هذا تفاصيل، لكن الأصول هذه يجب أن تكون ثابتة. إذن معظم التجديد الذي سنتكلم عنه هو في التجديد المتعلق بجانب المعاملات، تعامل البشر مع بعضهم، الأحوال الشخصية، قضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والبيع والشراء. في منها أشياء ثابتة ومنها أشياء متغيرة. ما هو الثابت في هذه الأمور؟ الثابت في هذه الأمور هو المرتبط بالنص، مرتبط بالنص. إذا جاءني نص، وهنا يأتي الجزء الثاني من ضوابط التجديد، أن نضبط آلية الاستدلال بالنص الشرعي. يجب أن نضبط، يعني ما يجوز واحد يقول والله أنا مرة كنت في حلقاتي في الوسطية أناقش واحد من الأخوة اللي عندهم رأي، وقل له في حديث في البخاري يقول أنا ما البخاري كله ما أعترف فيه. يعني طيب أنت ما تعترف فيه، ماذا تريد أن تعترف؟ يعني أنت تختار على كيفك. فإذا جاء، أنا اللي أفهمه، إذا جاءني نص صحيح صريح، أنا في النهاية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن المهم هنا أن نربط النص ليس بالعادات والتقاليد ومفاهيم البشر، وإنما نربط النص بالعقل واللغة. احفظوها هذه المسألة، نربط النص بالعقل واللغة. يعني لما أقول لك هذا قلم أنت تقول لي هذه ساعة، كيف نتناقش؟ لازم نتفق على المصطلح. فلما نقول حرام، ما معنى الحرام؟ لما نقول ضرورة، جاتني واحدة قبل أسبوع قلت والله أنا يعني أنا وأهلي وزوجي وكذا قررنا نشتري بيت بالربا لأن ضرورة. قلت لها الضرورة مصطلح شرعي، مصطلح محدد مبني على العقل واللغة. إذا فقد الإنسان جسمه أو جزء من جسمه أو هدد في عرضه، أي عندها تكون ضرورة، لكن ما عندكم تهديد، أنتوا ما يجوز لكم هذه المسألة. إذا نربطها باللغة ونربطها بالمنطق بالعقل. فما يمكن أن احنا نستعمل النص بدون لغة وبدون عقل. طبعا الموضوع كبير لكني أنا أشير إشارات رئيسية. الأمر الثالث وقد أشرت إليه في حلقة الأخلاق، قضية إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية. ما نبني الأحكام الشرعية خالية من الأخلاق. زواج مبني على غش وخداع لأنه فقهيا انضبطت عليه الشروط نقول حلال. لأن التجديد هنا أو الفهم هنا أن، خذوا مثال آخر، ما الزواج العرفي يا شباب؟ ما هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي أن واحدة تتزوج واحد وفي شهود وفي ولي وفي مهر وخلصنا، لكن لا يوثق هذا الزواج، لا يكتب هذا الزواج. كيف ستحفظ حقوقها وكيف ستحفظ حقوق أولادها؟ أنا أرى من التجديد أنه يضاف لشروط الزواج توثيق الزواج، كتابة الزواج وتوثيقه في الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق، لأن هذا هدف من أهداف الشهود. ليش شهود؟ ليش أصلا الشرع أوجد شهود؟ من أجل حفظ الحقوق. فإذا كانت الحقوق ستضيع بالشهود فنضيف شرط. إذن هذا معنى من المعاني. أيضا من معاني التجديد أنه تبني منهج الإصلاح الشامل في كل مناحي الحياة. ليس الهدف هو إصلاح فقط قضايا الزواج ولا كذا، لا. أنا عندي من القضايا الخطيرة جدا اللي يجب الآن أن تصحح ولم يكن فيها جهد كبير في الماضي، الآن محتاجين جهد أكبر. استعمال المال العام واستغلاله من قبل المتسلطين والمتنفذين.
يسرقوا بالملايين لا تقطع أيديهم، واحد يسرق له $5 تقطع أيده ليش؟ فإذا نعيد النظر كيف نقطع أيدي هؤلاء الكبار، فيضيفها هذا يصبح لها هذا جزء من التجديد. فالإصلاح الشامل، خلاصة أمر التجديد، هو تبني مشروع حضاري يحافظ على هوية الأمة، يحافظ على ثوابتها من العقيدة والشريعة، لكنه يفتح باب التفاعل مع الحياة. هذا التجديد تكلم عنه العلماء في ما ذكره الحديث الشهير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد دينها. حديث يرويه أبو داود وغيره. هذا المجدد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه. إذن الحديث يشير إلى هذه المسألة، أن من يجدد هذا الدين يبعث هذا الدين. ماذا يعني يبعث هذا الدين؟ سنفهمه لما نتكلم عن رواد التجديد والذين تم الاتفاق عليهم في التجديد. فبعض العلماء اليوم يطرح طرح جديد الحقيقة وجدير بالنظر، يقولون قد يكون المجدد هذا فردا، وقد يكون جماعة أو مؤسسة أو مجمع فقه، قد يكون هذا، ليس بالضرورة أن نفكر أنه فقط فرد. طبعا الحديث قد يشير أكثر إلى الفردية في هذه المسألة، لكن ليس بالضرورة هذا. حتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يعرفهم بأنهم ما يقول هم فرد، يقول المجدد هم حملة العلم في كل عصر، حملة العلم في كل عصر. طبعا في بعض الناس حاملين الراية ضد التجديد، وبسبب أن عندهم شبهة، فالشبهة عندهم أن إذا فتحنا هذا الباب بهذه الطريقة فالتجديد وسيلة لاختراق الإسلام وهدم ثوابت الإسلام. أنا أقول لكم شيء، هذا صحيح، كلامهم صحيح. باسم التجديد قد يخترق الإسلام وتهدم الثوابت. يأتينا بعض الناس اليوم باسم التجديد فيقول الحجاب المرأة ما هو واجب، أو حجاب المرأة هذا عادة آشورية، أو حجاب المرأة فقط تغطية الصدر. أنا ما أفهم هذا، في عندي نصوص واضحة صريحة في هذه المسألة، فهنا تهدم الثوابت. لكن إذا انضبطنا بالضوابط التي ذكرناها، ومن هذه الضوابط أن إذا جاءنا نص صحيح وصريح ما نلعب. لما قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ما نلعب، ونضعها على رأسنا. بناء على هذا دعونا نتأمل في الشخصيات التي سميت المجددة. أنا أشير إشارات سريعة إليها. اتفق العلماء على أن مجدد القرن الأول كان عمر بن عبد العزيز، الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. ماذا جدد عمره؟ هل أتى بفقه جديد؟ هل أتى بمنهج إسلامي جديد؟ هل غير شريعة؟ لا. ماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ رجع السياسة إلى الضوابط الشرعية. صار الملوك والحكام يلعبوا بالأموال العامة ويستغلوها، وبدأ شيء من الترف يظهر، فرجعهم إلى الصح. فالتجديد هنا أعاد الأمة إلى الوضع الصحيح التي كانت عليه. مجدد بعد ذلك الذي اتفق عليه العلماء هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ماذا فعل الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي أصل أصول الفقه، هو أول من كتب في قضية أصول الفقه، فبنى الفقه على أصول، ورجع الأحكام الجزئية إلى القضايا الأساسية. هذا أهم ما فعله الشافعي. طبعا إنجازات الشافعي عظيمة جدا، لكن هذا من أهم ما فعله. هو لم يفعل شيء جديد بمعنى أنه غير في الدين، وإنما فعل شيء جديد. لم يكن قبل الشافعي علم اسمه أصول الفقه، فجاء بعلم جديد وبني الفقه كله عليه. إذن خلونا نفهم ما هو التجديد. المجدد الثالث هو نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى. ماذا فعل نور الدين زنكي في الزمن اللي كانت الصليبيين مسيطرين على الأمة، والخلافة العباسية يعني في خور وضعف وترف ولعب ومجون؟ جاء نور الدين زنكي تبعا لعماد الدين زنكي وحمل راية الجهاد، وبدأ في عملية تحرير فلسطين. التجديد هذا أحيا الأمة في روح الجهاد، أحيا روح الجهاد في الأمة. أنا أعتبر من المجددين في القرن 20 الإمام حسن البنا رحمة الله عليه. الإمام حسن البنا عمل شيء عجيب جدا. الأمة لفترة طويلة من الخور 400 سنة صارت بعض المفاهيم مختلة عندها، فصار ما في سياسة في الدين، والإسلام صار في المسجد. هو لم يفعل شيء جديد بمعنى أنه غير الدين، وإنما رجع الناس إلى المفهوم الشامل، وذلك المفهوم الأول الذي طرحه: الإسلام نظام شامل يشمل كل مظاهر الحياة. هذا الكلمة اللي الآن عادية بين الناس لما جاء البنا ما كانت عادية. الإسلام كان مساجد ومواسم، فغيرها. إذن إذا فهمنا هؤلاء الأربعة سنفهم ما هو التجديد. التجديد هو إحياء القديم بطريقة تتناسب مع الزمان دون مس بالثوابت. فإذا فهمنا هذه المعادلة نكون حققنا شيء كبير في هذه الحلقة وبقية المعاني بعد الفاصل. أهلا بكم في جزئنا الأخير من حديثنا عن التجديد. تحدثت كثيرا، أريد أن أتأكد أن الشباب فهموا علي، ولذلك سأسألهم سؤال بسيط جدا كاختبار سريع وأرى ماذا فهموا. يا شباب، متى نرفض التجديد؟ تفضل.
القرآن والسنة هي ممتثلة العقيدة، لا يمكن التجديد فيها.
نعم.
وأيضا أنك الأخلاق الحميدة كالصدق والأمان والوفاء، هي أمور لا يمكن.
فإذن العقيدة غير قابلة للتجديد.
نعم أكيد.
والأخلاق الأصيلة غير قابلة للتجديد.
نعم.
حلو، بارك الله فيك يا ابني. بعد ممكن تقولون زيادة إذا حبيته. تفضل أخ نهلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقبل التجديد فقط في أصول الدين الإسلامية، لا أقبلها.
لا تقبلها في الأصول؟
لا، في الأصول الدقيقة يعني الإسلامية.
لحظة ماني فاهم. أنا ما إيش قصدك
أصول الفقه مثلا الصلاة والصيام؟
في أصول الدين.
أصول الدين.
ليس أصول الفقه.
أي نعم. وإذا في شغلة للتجديد إذا يقبلها المنطق أو الدين.
نعم. فإذا كان
ممكن إن
فالقضايا اللي هي ثوابت الدين من عقيدة وعبادة لا تمس، لكن باقي الأمور إذا كانت متناسقة مع اللغة والعقل فمقبول عندك
إن شاء الله.
هذا تلخيص جيد لك إن شاء الله. تفضل.
بسم الله. دكتور، من اللي سمعناه اليوم التجديد شيء إيجابي، بس مثل ما قلت أرد أعيد، إذا سبب ضرر أكثر من ما كان فيه الحال القديم يمنع التجديد.
نعم. طيب، لا شك الضرر في كل شيء يمنع، بس من الذي يحدد أنه ضرر ولا لا؟ هو الذي قاعد يطرح الرأي الجديد ما عنده مشكلة أنه هذا ما هو ضرر، هذا نفع. أنا أريد أن أشير إلى واحد من أكبر العلماء الذين مارسوا التجديد، مع أن بعض الناس يظن أنه كان من الناس اللي رفضوا التجديد، الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. كثير من الناس اليوم يهاجمونه باسم أنه يعني جامد ويعني تقليدي، وكثير من الناس للأسف الذين يتبعون الإمام ابن تيمية ظهروا بهذه الصورة. الإمام ابن تيمية سجن 21 مرة، وفي كل مرة يسجن ما لأنه سوى جريمة، لأنه طرح رأي جديد، فكان من أكبر المجددين. يعني خذوا مثلا قضية الزواج والطلاق، قبل ابن تيمية استقر الأمر عند العلماء أن اللي يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث تطلق ثلاث مرات. فجاء ابن تيمية قال لا، هذه طلقة واحدة، احنا اليوم صارت عندنا طبيعية، لو قال طالق بثلاث تحسب مرة واحدة. من الذي غير الأمة ورجعها إلى الأصل؟ هو ابن تيمية. فهذا مثال على التجديد الذي قام به. ولذلك أنا أتمنى أن الناس تقرأ ابن تيمية صح، وبالذات تلاميذ ابن تيمية أتمنى أن يكون عندهم مرونة أكثر، لأنهم ظهروا بمظهر، وهم ليسوا كذلك إن شاء الله، لكن ظهروا بمظهر الجمود. فأتمنى أن يكون قبولهم للتجديد كقبول ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، ونحن تعودنا أن نختم بحكمة من الحكم الإيمانية، حكم ابن عطاء السكندري، الحكم العطائية. حكمتنا اليوم تقول: وجدان ثمرات الطاعة عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. أي أنت كعامل تعبد الله عز وجل بالعبادات أو بالدعوة أو بغيرها، إذا وجدت من ثمرات الطاعة في قلبك مثلا تجد زيادة إشراق أنوار الإيمان في قلبك، أنوار اليقين، أو شعرت بالتلذذ في أثناء المناجات، يعني إحنا أحيانا ندعو بس ما نحس بلذة، لكن إذا وجدت لذة في الدعاء، إذا وجدت هذه المعاني فهي بشائر، بشائر لهم بقبولها والجزاء عليها في الدار الآخرة. فابحثوا عن مثل هذه المعاني. بعض الشباب يدعو، بعض الناس يدعو وما يستشعر أي شيء. عيد الدعاء، كرر الدعاء، ركز في الدعاء إلى أن تجد هذه اللذة. فجدد دعائك وجدد عبادتك إلى أن تجد هذه العلامات، فالعلامات هذه هي إشارة للقبول في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفهمون الدين فهما صحيحا ويجددون هذا الدين باستمرار لنبني حضارة الإسلام من جديد كما بناها الأوائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرق بين الثوابت في الدين والمتغيرات، فنتمسك بالثوابت ونتفاعل مع المتغيرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنهض هذه الأمة وفق ثوابت الدين، لكن بطرح جديد يتناسب مع هذا العصر وينافس أعظم الدول في العالم، ونحن لها إن شاء الله. أشكركم على حسن متابعتكم، وألتقي معكم في حلقة قادمة من علمتني الحياة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إلى ما طمحت، إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحتى